أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما. النتاج يعني الولادة، مشري. خب، الشراء واضح بعد، لا يحتاج إلى بيان. يعني اشترى شيئا أو ولد له شيء، كان عنده مثلا 50 من الغنم، ولدت له 30 من الغنم او 40 من الغنم، ولدت له 40 اخرى او ما شابه ذلك، او اشترى سواء بالولادة او بالشراء لا يفرق. المهم انه حصل له ملك جديد. خب، فهنا عندنا احتمالات اربعة نذكرها تباعا. الاحتمال الاول، فاما، شايفين فاما الاولى، حطوا عليها الاول. فاما، خب قبل لا ندخل في فإما نشرح الاحتمالات الأربعة لوحدها، ثم نبين حكم، ثم نطبق العبارة أسهل لكم. الاحتمالات الأربعة كالتالي: الاحتمال الأول أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا، أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق. في الكتاب صاير اشتباه في العبارة، معبر بالسابق، اشتبوا على السابق كتبوا اللاحق في السطر الثالث في المسألة، ولا مكملا للنصاب اللاحق مو السابق. هذا خلل لا 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 يكون له أي معنى. خب، ولا مكملا للنصاب اللاحق، مثاله أن يكون عنده 40 شاة ويولد له 40 شاة أخرى، أو يشتري 40 شاة أخرى. خب، الأربعين الثانية هل هي نصاب مستقل؟ لا، ليست بنصاب مستقل. بأي معنى مو نصاب مستقل؟ لأن في الغنم يلحظ المالك الواحد، التفتوا، في الغنم نلحظ المالك الواحد. فنقول إذا كان عنده 40 غنمة هذا نصاب، 40 الثانية مو نصاب، إلى 121 يصير نصاب، مجري. فهذه ليست نصابا مستقلا ولا مكملة للنصاب اللاحق. النصاب اللاحق هو 121، هذه لم تصل إلى 121. نعم، لو كان عنده 40 وجاءته بعد ذلك 81 شاة ولدت له مثلا أو اشتراها، هنا يقال ماذا؟ هنا يقال أن 81 مكملة للنصاب اللاحق. لكن في مثالنا 40 زائد 40، 40 الثانية هل هي نصاب جديد؟ ليست نصابا جديدا. ما التفت وياي، قلنا ما ركزت يا ابن، الغنم يحصل لها مالك واحد. نكمل، يحصل لها مالك واحد، وكان عنده 40، متى نصل الى النصاب الثاني؟ 121. التفت يا شيخنا، 40 الثانية قلنا ما بين النصابين، عفوان، هاي لو كان عنده من اول السنة 80، توجه يا لو كان عنده من اول السنة 90 اصلا، كم شات عليه؟ من اول السنة، ما اتكلم بعد من وسط السنة، من اول السنة لو كان عنده 90 شات او 80 شات، كم عليه؟ شات واحدة. التفت شلون شيخنا؟ من اول السنة، فضلا عما لو صارت زيارة في اخر السنة او في وسط السنة. ركزت الان في مثال الشاة، بيجينا الان توارق الامثلة الاخرى. خب، المثال الثاني، الحالة الثانية، الفرض الثاني يعني، خب، أن يكون نصابا مستقلا. الآن يتضح الفرق بين هذا المورد والمورد السابق. خب، أن يكون نصابا مستقلا، كان يكون عنده 5 من الإبل، وفي أثناء السنة تأتيه 5 أخرى من الإبل. خب، ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ هناك 40 وهنا 40، في الإبل 5 النصاب الأول 5 من الإبل، النصاب الثاني 5 أخرى من الإبل، النصاب الثالث 5 أخرى من الإبل، والفقهاء يحكوا إلى 5 مرات يعني إلى 25 دائما كل 5 من الإبل نصاب. وكأن الفقهاء بالنسبة إلى الإبل قالوا أنه نصاب واحد في كل 5 من الإبل، كل 5 من الإبل تعتبر نصابا. توجهت المسألة بالنسبة إلى الإبل، الفقهاء يقولون كل 5 من الإبل نصاب إلى أن يصل العدد إلى كم؟ إلى 25، بعد ذلك يتغير الحكم. كل 5 من الإبل نصاب يجب فيه زكاة سابقا، أما إذا وصل إلى 25 كل 5 من الإبل أيضا فيها شاك، لكن إذا زادت ناقة واحدة صار 26 تتغير وتصير بنت مخاض. واضح المسألة الآن؟ في المثال السابق 40 من الإبل، 40 شاك عفوا، في المثال في المورد السابق كان 40 شاك، وأتته 40 أخرى، الأربعين الأخرى حتى لو كانت عنده من أول السنة أصلاً، حتى لو كانت عنده من أول السنة لا يجب عليه شيء، بخلاف مثال الإبل. مثال الإبل الخمس الأولى فيها شاة، الخمس الثانية فيها شاة أخرى، الخمس الثالثة فيها شاة ثالثة، الخمس الرابعة فيها شاة رابعة، والخمس الخامسة أيضاً فيها شاة خامسة. مشري؟ خب، أن يكون نصابا مستقلا كخمس من الإبل، وفي أثناء الحول تأتيه خمس أخرى. في أول الحول كان عنده 5 من الإبل، في أثناء الحول أتته 5 أخرى من الإبل. اتضح المثال؟ خب، المثال الثالث أن يكون نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق. شوفوا هذا عنده كم؟ عنده 20 من الإبل في المثال الثالث، عنده 20 من الإبل. خب العشرين كم شات فيها؟ 4 شيات، كل 5 قلنا فيها شات. خب ولدت له بعد ذلك 6 من الإبل في أثناء الحول، ولدت له في أثناء الحول 6 من الإبل. خب الست من الإبل فيها شات واحدة لأنها 5 وزيادة، تقدر تلحظها بروحها فتصير فيها شات واحدة، وتقدر تعتبرها مكملة للنصاب السابق فتصير فيها بنت مخاض. مو كذي؟ خب هنا ماذا يقول؟ يجب عليه زكاة العشرين الأولى ثم ذيك لوحدها، بمعنى أنه يعتبر العشرين لها حول والست الباقية لها حول آخر، مثل مثال الخمس من الإبل والخمس من الإبل. في المثال الثاني 5 من الإبل وخمس من الإبل، بمجرد أن تكتمل الخمس الثانية تبدأ لها حول جديد، لأن كل 5 أخذت على حدة كنصاب، كل 5 أخذت على حدة كنصاب. استفدتم؟ هنا أيضا 20 أخذت نصاب، نبدأ لها حول، بعد ذلك ولدت 6 وحدات من الإبل، 6 من الإبل ماذا؟ هذه لها حول مستقل وفيها شاة واحدة. اتضحت المسألة؟ خب المثال الرابع أن يكون مكملا للنصاب اللاحق وليس نصابا مستقلا، مكملا للنصاب اللاحق وليس نصابا مستقلا، كثلاثين بقرة تزيد عليها 11 بقرة. الثلاثين بقرة في نصاب أو مو نصاب؟ الثلاثين بقرة نصاب وفيها تبيع، مشدين؟ خب إذا أضيفت إليها 11 بقرة صارت 41 بقرة، 40 بقرة أساسا كان نصاب ثاني. خب صارت خب 11 بقرة هل هي نصاب مستقل؟ 11 بقرة ليست نصابا مستقلا لكنها مكملة للنصاب اللاحق، اللاحق النصاب السابق خب مكتمل، هو مكملة للنصاب اللاحق. خب خلصت الأمثلة الأربعة، إذا عندك سؤال اسأل الآن. اي فرق بين اي مورد بخدمتكم؟ في المثال الاول لا، مالك واحد، اذا كان المالك متعدد قلنا كل مالك على حده يحسب ملكه. اترك المسائل، احنا الان نتكلم منهاج او مسائل المنتخبة، تريد نفك المنهاج نفتح المسائل المنتخبة. احنا ندرس شنو؟ لا لا، الفروع مختلفة، في توجد تشابه في الفروع لكن الفروع مختلفة. تريد نشرح المسائل المنتخبة نبند المنهاج يعني. احنا نتكلم على المنهاج الأول على شنو احنا؟ على المنهاج صحيح؟ المنهاج هنا الكلام عن مالك، وانا ما اريد مثال المنتخبة مالك واحدة او اكثر يعني. انا اقول نحن بما اننا نشرح المنهاج نبين على ما هو في المنهاج. في المنهاج يتكلم عن مالك واحد كانت عنده في المثال الاول 40 شاة ولدت له في اثناء السنة او اشترى 40 شاة اخرى، يقول لا تجب عليه الا شاة واحدة. الى نهاية السنة بعد ذلك ننظر اذا زاد العدد ايضا وصل الى ان يصل الى النصاب الثاني. اتضحت المسألة؟ كل نكتة بيناها في محلها. بالنسبة الى مثال الخمس من الابل، قال قلت بان الفقهاء يعتبرون لكل خمس خمس حول. التفت يا شيخنا، لكل خمس خمس. هذا اذا تقرأ في تقريرات سيد الخوئي ما يوضح النكتة هذا، لكن تتضح النكتة هناك من مجموع كلامه، انه الخمس الاولى ملحوظة لوحدها، الخمس الثانية ملحوظة لوحدها. وجدت شلون؟ مو العشر نصاب، الخمس نصاب والخمس الثانية نصاب ثاني، فتصير شاة للخمس الأولى وشاة للخمس الثانية، مو العشر فيها نصاب شاتين. التفت الآن المسألة؟ الفرض الرابع 30 بقرة فيها كم تبيع؟ أضيفت إليها 11 بقرة فيها كم؟ 11 بقرة. إن أضفناها إلى 30 صارت 41، فيصير فيها مسنة. إن لم نضيفها، هل نضيفها أو لا نضيفها؟ هنا يقول شنو؟ إلى أن ينتهي الحول الأول نستأنف لها حول مستقل، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده 30 من البقر وفي أثناء الحول ولدت 11، وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا، لأن 11 لا تصلح لوحدها شنه نصاب. نخرج زكاة الأولى ونبدأ الحول الجديد للأربعين. ليش هو أضاف 11؟ أشرنا يوم أمس أضاف 11 لأنه ستنقص واحدة بعد ذلك ستبقى 40، فالسنة الثانية نخرج مسنة عن 40. المزكى سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس أن المزكى يزكى مرة ثانية، لكن على تفصيل لا تستعجل الآن. أشرنا إحنا في بعض الفروع مرت في مسائل سابقة، طبعا هذه في صور الدرس الأول أو الثاني مرت أن المزكى، وسيأتي أيضا الإشارة إليه أيضا مرة أخرى. نقرأ المسألة. إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، قلنا نحوهما كالهبة مثلا، مو؟ فهنا احتمالات. الاحتمال الأول، المثال الأول، الأول فإما، حطوا عليها الأول، فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق، مو السابق، السابق خطأ هي، ولا مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده 40 من الغنم وفي أثناء الحول ولدت 40 أخرى فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه أساسا لو من أول السنة كان عنده 80 ما تجب عليه إلا كم؟ لو كان من أول السنة عنده 80 شاة من لا تجب عليه إلا شاة واحدة، خب، وإلا ما وجب عليه في الأول وهو شاة في الفرض الثاني. وأما أن يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده 5 من الإبل فولدت في أثناء الحول 5 أخرى، متدي؟ خب، الخمس الثانية لها حول، يقول نصاب مستقل الخمس الثانية، الخمس الثانية نصاب مستقل. وأما أن يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده 5 من الإبل فولدت في أثناء الحول 5 أخرى كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما، فريضة الأول شاة وفريضة الثاني شاة، الخمس الأولى فيها شاة والخمس الثانية فيها شاة، كل منهما عند انتهاء حوله. مثلا الخمس الأولى حولها يبدأ في أول محرم، الخمس الثانية حولها يبدأ في أول رجب. وكذلك الحكم على الأحوط لزومان. خب متى؟ إذا كان هذا الثالث، يعني الثالث كالثاني على الأحوط لزومان. إذا كان نصابا مستقلا فإما، خب قبل لا ندخل في فإما نشرح الاحتمالات الأربعة لوحدها ثم نبين حكم ثم نطبق العبارة أسهل لكم. الاحتمالات الأربعة كالتالي: الاحتمال الأول أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا، أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق. في الكتاب صاير اشتباه في العبارة، معبر بالسابق، اشتبوا على السابق كتبوا اللاحق في السطر الثالث في المسألة، ولا مكملا للنصاب اللاحق مو السابق. هذا خلل لا 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 يكون له أي معنى. خب ولا مكملا للنصاب اللاحق، مثاله أن يكون عنده 40 شاة ويولد له 40 شاة أخرى أو يشتري 40 شاة أخرى. خب الأربعين الثانية هل هي نصاب مستقل؟ لا، ليست بنصاب مستقل. بأي معنى مو نصاب مستقل؟ لأن في الغنم يلحظ المالك الواحد، التفتوا في الغنم نلحظ المالك الواحد، فنقول إذا كان عنده 40 غنمة هذا نصاب، 40 الثانية مو نصاب، إلى 121 يصير نصاب، مو كذي؟ فهذه ليست نصابا مستقلا ولا مكملة للنصاب اللاحق. النصاب اللاحق هو 121، هذه لم تصل إلى 121. نعم لو كان عندها 40 وجاءته بعد ذلك 81 شاة ولدت له مثلا أو اشتراها، هنا يقال ماذا؟ هنا يقال أن 81 مكملة للنصاب اللاحق. لكن في مثالنا 40 زائد 40، 40 الثانية هل هي نصاب جديد؟ ليست نصابا جديد. ابتلاء حول النتاج من حين ولادتها والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول. خب الآن النتاج البقر أو الغنم أو الإبل المولودة متى؟ هذا يقال لها نتاج نماء. متى تبتدئ سنتها؟ من حين الولادة. خب الآن نسأل سؤال، الآن مدة الرضاعة هل هي معلوفة؟ تعرفها أن؟ لا تعرفها، صحيح؟ ما تعرفها أنت؟ خب غير معلوفة هذه نفس ال ما عليك تعرفه، مها شيء وتعرفها هي شيء آخر، مو كذي؟ ما تفرق بين الأمرين؟ الآن هذه الغنمة معلوفة؟ سؤال، هذه الغنمة معلوفة؟ معلوفة؟ ما يهمنا من أمها، هي معلوفة؟ ليست معلوفة، صحيح؟ عبرت خب في النهاية هذه ليست بمعلوفة. يقول والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة، يعني الأم ليست سائمة، لكن بما أن هذه المولودة هذه الناقة المولودة غير معلوفة في هذه الفترة فهي من ماذا؟ فهي الآن في كأنها سائمة وعليه، فإذا بعد ذلك لم تعرفها، افترض هي رضعت 6 شهور وأنت بعد ذلك لم تعرفها بل أرسلتها إلى البر لترعى بعد هذه 6 شهور، هذه تحت 6 شهور الأولى سائمة و6 شهور اللاحقة أيضا سائمة، لا تكون معلوفة. يريد يقول وإن كانت أمها في فترة الرضاعة شنو معلوفة، ما يهمنا من الأم. يقول والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة، المدار أن لا تكون هي معلوفة. بمجرد أن يكتمل 5 من الإبل صار نصاب لوحده شيخنا سيدنا. خب المبحث الثاني زكاة النقدين، نسرع فيه شوي. يشترط في زكاة النقدين، نسرع فيه باعتبار أساسا غير مورد ابتلاء أساسا هذا المبحث بأكمله. خب في زكاة النقدين، النقدين هما الذهب والفضة على ما تقدم، صحيح؟ يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة التي تقدمت في أول الكتاب، في أول كتاب الزكاة، شرائط عامة مثل شنه؟ أن يكون متمكنا من التصرف وغيرها. خب مضافا إلى تلك الشرائط هناك توجد شرائط خاصة، ما هي؟ الشرط الأول هو النصاب. ولتوضيح هذه المسألة، مسألة النصاب، لا بد من بيان بعض الملاحظات التي أتصور أنه ببيانها ترتفع الغموض عن هذه المسألة. أولا، المتعارف عند الفقهاء في كتبهم الفقهية هو ذكر الدنانير والدراهم، وكذلك الحال في الروايات، يعبرون الدينار والدرهم، لا يقولون المثاقيل. هنا سير السيستاني اختار تعبيرا آخر. خب، وهنا لا بد من ملاحظة أن الدنانير في تلك العصور، أيام الأئمة، أيام المعصومين سلام الله عليهم، كانت من الذهب، وكانت الدراهم من الفضة، والدينار في ذلك الوقت كان يساوي حدود 10 دراهم، فالعشرة دنانير تساوي 100 درهم، والعشرين دينار يساوي 200 درهم. خب، الروايات قلنا عبرت بالدنانير والدراهم، تجب الزكاة في النقدين في 20 دينار و200 درهم. خب، والوارد في الروايات هو أن للذهب نصابان، النصاب الأول للذهب هو 20 دينارا، ثم كل 4 دنانير نصاب، يعني النصاب الأول 20 دينار، بعد ذلك كل 4 دنانير فيها نصاب، فما بين 20 إلى 24 دينار لا يوجد إلا نصاب، إلا زكاة 20 دينار، يعني سواء كان عندك 20 دينار أو 21 دينار أو 22 دينار أو 23 دينار زكاتها هي. نعم، إذا كانت المبلغ الذي عندك هو 24 دينار تكون قد وصلت إلى النصاب الثاني، فتجب زكاة 24 في هذه الحالة. أما إذا كان عندك أقل من 24، مثلا 23 دينار أو عندك 20 دينار على حد سواء، تزكيها بمقدار 20 دينار. خب، وإذا كان عندك 25 دينار، 26، 27 إلى 28 دينار، يعني كل 4 دنانير بعد ذلك تحسب على حدة نصاب لوحده، يعني 20 دينار الأولى، بعد ذلك إذا زارت عن 20 دينار ب4 دنانير تكون وصلت إلى النصاب الثاني، إذا زارت ب4 دنانير أخرى تجب الزكاة، أما ما بين هذه الأنصبة لا يجب فيه الزكاة. في الفضة، الفضة أيضا ورد في الروايات أن فيها نصابان، النصاب الأول في الفضة هو 200 درهم، ثم كل 40 درهم نصاب، يعني من 200 درهم إلى 240 درهم، ما قبل 240 درهم لا تجب الزكاة فيه، الواجب هو الزكاة 200 درهم، حتى لو صارت 230 درهم لا تجب الزكاة إلا بمقدار 200 درهم، إذا وصلت 240 تزكى 240 كاملة. خب، إذا صارت 250، 260 إلى 270 أيضا الزكاة هي زكاة 240، يعني النصاب الأول هو 200 درهم، ثم كل 40 تعتبر نصاب، إذا صارت 240 نصاب، إذا صارت 280 نصاب، إذا صارت 320 نصاب، 360 نصاب، 400 نصاب، هكذا يرتقي النصاب بمقدار كل 40 درهم. خب، السير السستاني هنا لم يعبر بالدنانير والدراهم، قلنا الفقهاء تبعا للروايات غالبا ما يعبرون بماذا؟ بالدنانير والدراهم. خب، السير السستاني اختار تعبيرا آخر، عبر بالذهب والفضة، وقال بأن نصاب الذهب هو 15 مثقالا صيرفيا، ونصاب الفضة هو 105 مثاقيل صيرفية. فبدلا من أن يعبر عن نفس 20 دينارا أو 200 درهم ذكر وزنهما. شوف، 20 دينار تساوي كم؟ تساوي 15 مثقالا صيرفيا كما سيأتي إن شاء الله. المائتي درهم كم تساوي؟ تساوي 105 مثاقيل صيرفية كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا. خب، والنتيجة واحدة، حيث أننا لا علاقة لنا بنفس الأسماء، حيث أننا قد نسمي العملة الفضية مثلا، الدراهم قلنا كانت من الفضة والدنانير كانت من الذهب، خب قد نسمي العملة الذهبية الآن بليرات ذهبية أو روبيات ذهبية أو ريالات ذهبية أو ما شابه ذلك. العملات الفضية أيضا قد نسميها بأسماء أخرى غير الدرهم، فالأسماء لا عبرة بها يقول الفقهاء. يقول الفقهاء النتيجة واحدة، سواء سميناها درهم أو لم نسميها درهم، ما دامت عملة فضية فهي بحكم الدرهم من حيث وجوب الزكاة إن وصلت إلى النفاق. خب الآن لابد من معرفة مقدار الدينار الموجود في زمن المعصومين بحسب أوزاننا الحالية، لكي نعرف متى تجب الزكاة ومتى لا تجب. التفتوا، المعيار أنه متى ما وصلت العملات الذهبية التي بحوزتك إلى وصل وزنها بمقدار وزن 20 دينار الذي كان في زمن المعصوم. الآن عندك عملات ذهبية، إذا وصلت هذه العملات الذهبية إلى مقدار 20 دينار التي كانت في زمن المعصوم تجب فيها الزكاة، وإذا لم تصل العملات الذهبية التي عندك إلى ذلك الوزن لا تجب فيها الزكاة. كذلك العملات الفضية، عندك عملات فضية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا وصلت إلى مقدار وزن 200 درهم التي كانت في زمن المعصومين، إذا لم تصل لم تجب فيها الزكاة. خب المهم إذن هنا أن نعرف مقدار الدينار الموجود في زمن المعصومين بحسب أوزاننا الحالية، وكذلك مقدار الدرهم الموجود في زمن المعصومين بالنسبة إلى أوزاننا الحالية بالغرامات. خب بالنسبة إلى الدينار القديم، أولا نتكلم عن الدنانير الذهبية، يعني عن الذهب أولا. بالنسبة للدينار القديم كان وزنه يساوي مثقالا شرعيا كما هو مقرر في محله. الدينار الشرعي، الدينار الذي كان متداولا في زمن المعصوم، كان وزنه يساوي مثقالا شرعيا. خب هذه خلوها واحد. خب اثنين، المثقال الشرعي الذي قلنا أنه يساوي دينار هو وحدة وزن كانت متداولة في الزمان القديم، ولكنها حاليا اندثرت ولم تعد متداولة في هذه العصور. خب الآن كيف نعرفها؟ يقول الفقهاء المثقال الشرعي استبدل بمثقال آخر يقال له المثقال الصيرفي، وقد ذكر بعض العلماء كالشيخ المجلسي رحمة الله عليه بأن المثقال الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، يعني أن المثقال الشرعي هو حدود 75% من المثقال الصيرفي، فعلى ما ذكروه يكون كل 4 دنانير تساوي 3 مثاقيل صيرفية. صحيح، كل 4 دنانير كان تساوي 3 مثاقيل صيرفية. مو قلنا ان المثقال الشرعي 75% من المثقال الصيرفي؟ خب اضرب 75% في 4 تطلع النتيجة عندك كم؟ 3 مثاقيل صيرفية، يعني كل 4 دنانير من الدنانير المتداولة في زمن المعصوم تساوي 3 مثاقيل صيرفية، فيكون 20 دينارا يساوي 15 مثقالا صيرفيا. واضح هذا؟ خب اذا صار هذا واضحا نقول المثقال الصيرفي كم يساوي بزمننا الحالي؟ المثقال الصيرفي بحسب الموازين المعهودة في زمننا الحالي بالغرامات مثلا يساوي بحسب الغرامات حدود 4.8 غرامات، يعني أقل من 5 غرامات بقليل. واضح؟ خب وبناء على هذا يكون مقدار المثقال الشرعي المثقال الشرعي قلنا سابقا انه مساوي لشنه؟ للدينار. لا تغسلونها، المثقال الشرعي مساوي للدينار. خب واضح؟ خب مقدار المثقال الشرعي كم يساوي بالغرامات؟ المثقال الشرعي قلنا ان المثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 4.8 غرامات، يعني ان المثقال الشرعي هو 3.6 غرامات، قسموها تشوفون النتيجة هي هذه 3.6 غرامات، يعني يزيد قليلا عن 3.5 غرامات. واضح؟ وهذا الكلام كله على ما مبني على ما ذكروه من أن المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي. هذا ذكره بعض الفقهاء أن المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، وأغلب الفقهاء تلقوه منه بالقبول، ذكره العلامة المجلسي وبعض الفقهاء وتلقاه من أتى بعدهم بالقبول. ففي هذه الحالة يكون الدينار الشرعي كم؟ قلنا 3.6 غرامات. خب يعني أكثر من 3.5 غرامات بقليل. صحيح؟ خب السيد محمد سعيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج عند كلامه عن الحيض. في الحيض هناك يذكر الفقهاء أن من جامع زوجته في حال الحيض يجب عليه ماذا؟ يجب عليه دفع دينار شرعي أو نصف دينار أو ربع دينار على تفصيل مذكور في محله، إن كان في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره. خب هناك عند التطرق لهذه المسألة سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يذكر تحقيقا رشيقا لطيفا في مسألة الدينار، ويظهر أن أنه راجع المتاحف التي تحتوي على الدنانير الإسلامية، راجع الكتالوجات يعني الفهارس، وقد ذكر أن وزن أمام كل دينار مواصفات الدينار ووزن الدينار. خب وفي الجملة الدنانير الموجودة أكثر عدد كبير موجود منها، وهناك فوارق جزئية جدا من دينار لآخر، يعني دينار وزنه كذا، الدينار الثاني وزنه مختلف، لكن المتوسط بين هذه الدنانير هو كان 4 غرامات وربع الغرام، يعني متوسط الدينار وزن الدينار هو 4 غرامات وربع. خب انا شخصيا اميل لما استنتجه السيد محمد سعيد الحكيم، لان مساله المقادير المذكوره في تحديد الدينار وانه مثقال شرعي ومثقال صيرفي فيها شيء من الغموض والضبابيه، يعني ما هو واضح لنا من اين جزموا بان المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، يعني 75% من المثقال الصيرفي. خب ولكن الدنانير القديمة موجودة بنفسها في المتاحف فهي أدق وأصح. أنا يعني شخصا أميل إلى ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم، حيث أن الكمية الموجودة من الدنانير ليست قليلة بل هي كثيرة، وعدد كبير منها يرجع إلى زمن الدولة الأموية والدولة العباسية أو العصر العباسي الأول أيام وجود الأئمة سلام الله عليهم، فهذه يعني أن نستقن إليها أكثر. طبعا هذا كله بالنسبة للدينار الشرعي. خب الآن ننتقل إلى الدينار، عفوا إلى الدرهم الشرعي. خب الدرهم قال العلماء أنه يساوي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال الصيرفي، يعني نصف مثقال وربع عشر المثقال، يعني أكثر من نصف المثقال بقليل. إذا تريد الوزن الدقيق، مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، ربع العشر، عشر المثقال ربع العشر. خب وعلى ما ذكروه يكون 40 درهم من الفضة كم تساوي؟ بحسب الوزن تساوي 21 مثقال، لأن تضرب نصف مثقال وربع عشره في كم؟ في 40 درهم، يطلع كم؟ 21 مثقال. يصير كل 40 درهم يساوي 21 مثقال صيرفي، واضح؟ خب والمئتي درهم تساوي بحسب الوزن كم؟ 105 مثاقيل صيرفية. ليش؟ لأنه تضرب نصف مثقال وربع نصف مثقال وربع عشرة في ماذا؟ في 200 درهم، تصير 105 مثاقيل صيرفية. هذا اللي ذكرها سيد السيستاني هنا في الكتاب. خب وعلى ذلك يكون الدرهم بحسب الغرامات المتداولة في زماننا الحالي هو كم؟ تقريبا 2.52% من الغرام، يعني يزيد قليلا عن ماذا؟ عن 2.5 غرام، أكثر من 2.5 غرام بقليل، واضح هذا؟ خب وعلى ما ذكره هؤلاء العلماء تكون 200 درهم من الفضة تساوي كم؟ قلنا 105 مثاقيل صيرفية، أي ما يساوي 504 غرامات من الفضة. المئتي درهم تساوي 105 مثاقيل صيرفية. خب وهذه 105 مثاقيل صيرفية تساوي تقريبا 504 غرامات من الفضة، يعني أكثر من نصف كيلو بقليل. هذه 200 درهم أكثر من نصف كيلو بقليل، 4 غرامات. خب وأما 20 دينارا من الذهب فهي تساوي حدود 72 غراما من الذهب، يعني إذا تريد 20 دينار، مجموع 20 دينار تساوي كم؟ حدود 72 غراما من الذهب على الرأي المشهور. أما على رأي سيد محمد سعيد الحكيم الذي نقلناه قبل قليل فتكون حدود 85 غرام من الذهب، واضح؟ فعلى ما ذكره المشهور إذا لم يصل وزن العملات الذهبية إلى 72 غرام لم تجب فيها الزكاة، صحيح؟ خب ما وصلت إلى 72 غرام، يعني لم تصل إلى 20 دينار، يعني لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في العملات الذهبية إذا وصلت إلى وصل وزنها إلى وزن 20 دينار، وهنا لم تصل إلى وزن 20 دينار فلا تجب فيها الزكاة. خب بالنسبة للعملات الذهبية واضح. خب بالنسبة للعملات الفضية يقول إذا لم يصل وزن العملات الفضية إلى 504 غرامات لم تجب فيها الزكاة. ليش؟ لأن 504 غرامات هي من حيث الوزن تساوي كم؟ تساوي وزن 200 درهم القديمة، صحيح؟ فإذا لم تصل إلى 504 غرامات لم تجب فيها الزكاة أيضا. خب هنا ينبغي ملاحظة أن للذهب نصابان، الأول قلنا 20 دينارا مو تقدم سابقا، والثاني 4 دنانير، فأربعة دنانير وهكذا، بمعنى أنه إذا بلغ 20 دينارين فلا يجب الزكاة فيما زاد عن 20 دينارا إلى أن يصل إلى 24 دينارا، كلها تحسب كأنها 20 دينار، سواء 20 دينار أو 21 أو 22 أو 23 كلها تحسب كم؟ كلها تحسب كأنها 20 دينار. إذا بلغ 24 أيضا لا يجب فيما زاد عن 24 إلى أن يصل إلى 28 دينار، يعني سواء 24 دينار أو 25 دينار أو 26 أو 27 كلها واحدة إلى أن تصل إلى 28 وهكذا. فما بين 20 إلى 24 أو ما بين 24 إلى 28 معفو عنه. وكذا الحال أيضا في الفضة، فإن نصابها الأول هو 200 درهم ونصابها الثاني هو 40 درهم، فأربعين وهكذا. فإذا بلغت الفضة 200 درهم لم تجب الزكاة فيما زاد عن 200 درهم إلى أن تصل إلى 240 درهم، فتجب الزكاة حينئذ، يعني 210 دراهم أو 220 أو 230 كأنها كلها كأنها 200 درهم، لا تجب الزكاة فيما زاد عن 200 درهم إلى أن تصل إلى 240. إذا وصلت إلى 240 تجب الزكاة حينئذ. خب إذا بلغت 240 لا تجب في الزائد أيضا إلى أن تصل إلى 280، ما بين 200 إلى 240 شنه معفو عنه، وما بين 240 إلى 280 أيضا معفو عنه، فما بينها شنه؟ ما بين هذه الأنصبة معفو عنه، وهكذا بعد 280 إلى 320 إلى 360 إلى 400 وهكذا، كل حين يضاف 40 درهم. خب مقدار الزكاة التي تخرج في الذهب والفضة كم؟ نسأل، نريد نعرف. يقول مقدار الزكاة التي تخرج في الذهب والفضة هي ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ يعني 2.5%. خب إذا كان عندك 200 درهم تخرج منها 5 دراهم. ليش؟ لأن من كل 100 درهم راح تخرج كم؟ درهمين ونصف. خب درهمين ونصف ودرهمين ونصف في 5 دراهم. خب إذا كان عندك 1000 درهم تخرج منها 25 درهم، لأن في كل درهم في كل 100 درهم تخرج درهمين ونصف، فيصير كم المجموع؟ 25 درهم. خب وهكذا الحال. خب بالنسبة للدنانير أيضا تخرج منها 2.5%، فتخرج من 20 دينار كم؟ نصف دينار. خب احسب من 10 دراهم، من 10 دنانير تخرج ربع دينار، ومن 20 دينار تخرج كم؟ من 20 دينار تخرج 5 دنانير، عفوا من 10 دنانير تخرج ربع دينار، ومن 20 دينار تخرج نصف دينار، حتى يصير ربع العشر. بعد قلنا ان الزكاة الذهب والفضة هي ربع العشر. خب وقد قلنا سابقا أن السيد السكراني هنا لم يعبر بالدنانير والدراهم خلافا لبقية الفقهاء، وإنما عبر بالذهب والفضة، صحيح؟ وقال بأن نصاب الذهب هو 15 مثقالا صيرفيا، نفس النتيجة التي وصلنا إليها نحن. نصاب الذهب 15 مثقالا صيرفيا، قلنا 15 مثقال صيرفي تساوي 20 دينار، تساوي بحسب الغرامات كم؟ 72 غرام على رأي المشهور، أو 85 غرام على ما ذهب إليه الشيخ محمد سعيد الحكيم على ما ذكرناه. خب نصاب الفضة هو 105 مثاقيل تساوي كم؟ تساوي 200 درهم. الفقهاء عبروا 200 درهم، سير الثاني عبر 105 مثاقيل، النتيجة واحدة، لأن سواء كانت 200 درهم أو 105 مثاقيل تساوي كم؟ بحسب الغرامات قلنا سابقا، بحسب الغرامات تساوي 504 غرامات من الفضة، سواء المئتي درهم او المئة وخمسة مثاقيل كلها تساوي كم؟ 504 غرامات من القصبة، يعني اكثر من نصف كيلو بقليل. فبدلا من ان يعبر عن نفس العشرين دينارا او عن المئتي درهم اتى سيرستان بماذا؟ بوزنهما، وهذا لا يضر. قلنا اذ ان المعيار هو الوزن للاسماء. خب انا ليش ذكرت هذه التفاصيل كلها؟ خب ليش هذا التطويل؟ هذا التطويل لكي تكونوا على اطلاع، لو راجعتم الكتب الاخرى، راجعتم من هاج السيد الخوي مثلا، راجعتم من تحرير الوسيلة، راجعتم الكتب الاخرى، تكونون على اطلاع. خب خلنا نطبق العبارة. يقول النصاب الاول النصاب، ولكل منهما يعني من الذهب والفضة نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الاول منهما وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. خب فنصاب الذهب 15 مثقالا صيرفيا، ثم 3×3 قلنا البقية الفقهاء قالوا ماذا؟ 20 دينارا، ثم 4 دنانير، ثم 4 سير الثاني، أتى بدل 20 دينار عبر 15 مثقالا صيرفيا، وهي تساوي وزن 20 دينار على ما ذكرنا سابقا، صحيح؟ خب ثم 3×3 قلنا ان الاربع دنانير تساوي 3 مثاقيل صيرفية، هنا عبر بدل الاربع دنانير عبر بالمثاقيل الصيرفية، ثم 3×3. خب واضح. خب ونصاب هذا بالنسبة الى الذهب، وقلنا اذا وصل 15 مثقالا صيرفيا يعني 20 دينار ما زاد عن 20 لا يزكى الى ان يصل الى 24، فالزائد معفو عنه، صحيح؟ إذا وصل 24 أيضا إلى أن يصل إلى 28 يعطى عين، من 28 إلى 300 إلى عفوا من 28 دينار إلى 32 دينار أيضا معفون عين، إذا وصل إلى 32 تجب الزكاة فيه، يعني كل 4 دنانير تحسب نصاب، وما بين النصاب السابق والنصاب اللاحق معفون عين. خب بالنسبة إلى الفضة قال ونصاب الفضة 105 مثاقيل ثم 21 ف21 مثقالين. خب قلنا ان 105 مثاقيل تساوي 200 درهم، تساوي 200 درهم مو؟ خب وال21 مثقال يساوي كم؟ 40 درهم. خب اذا الفقهاء عبروا انه 200 درهم ثم ما زاد عن 200 درهم كل 40 درهم تحسب على حده. خب السيد الثاني هنا لم يعبر بالدراهم، عبر بالمثاقيل. خب ثم 21 ف21 مثقالا وهكذا. خب والمقدار الواجب هنا يريد ان يبين النسبة التي تخرج من الزكاة، نسبة كم؟ نخرج نصف الذهب نصف الفضة؟ قال لا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما يعني من الذهب والفضة ربع العشر يعني 2.5%.
الثاني الاول هو النصاب، الثاني ان يكون مسكوكين بسكة المعاملة بسكة الإسلام أو الكفر، سواء كانت سكة الإسلام أو سكة الكفر، يعني افترض عملة إنجليزية هذه مسكوكة بسكة الكفر بلاد الكفر، إنجلترا دولة كافرة بخلاف العملة مال الدول الإسلامية، هذه سكة الإسلام يقال لها. خب بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، سواء عليها كتابة أو لم يكن عليها كتابة، فقط عملة بدون ما مطبوع عليها كتابة معينة. خب بقيت السكة أو مسحت بالعارض، خب قد تكون مرسوم عليها مثلا أسد لكن لا توجد عليها كتابة أخرى، واضح؟ سواء كتب عليها أم لم يكتب، الكتابة غير دخيلة. خب إذا كانت مسكوكة بسكة المعاملة، خب السكة عادة يرسم عليها شعار معين، شعار للدولة في الغالب، مثلا إذا دولة إسلامية تحط آية قرآنية في الزمن القديم واسم الحاكم، إذا دولة كافرة مثلا تحط مثلا كان الشاه مثلا كان يضع في إيران كان يضع الأسد مثلا على العمل مالهم. خب فكل دولة تضع شيء معين. يقول حتى إذا مسحت من كثرة الاستعمال لا يضر. بقيت السكة أو مسحت بالعارض، خب الممسوح بالأصل يعني من الأصل لا توجد عليه سكة، لا يوجد عليه طمغة أصلا شعار، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل، إذا كان يتعامل به في البلد، أما إذا لم يتعامل به فلا تجب. خب احتياط وجوبي طبعا، فالاحوط لزوما وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، اذا كان مما يتعامل به عند الناس. واذا اتخذ للزينة، خب الان ياخذون الذهب الان يقولون سكة بحار ازاري مري، هذا يستعملونها للزينة مثلا مو للتعامل التجاري مثلا. وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية لا زال يتعامل به وجبت فيه الزكاة على الأحوط، وإلا إذا لم تبق المعاملة به فالأظهر عدم وجوب الزكاة. خب عرفا ما يتعاملون بالذهب شيخنا، ما في ولا دولة الآن تتعامل بالذهب. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة. امرأة عندها ذهب تلبسه، حلي هذا، خب سبائك سبيكة ذهبية قطعة، هذه قطعة ذهب مثلا، هذه لا تجب فيها ماذا؟ حتى وإن كانت مسبوكة، مسبوكة يعني مقولبة بقالب معين، أو لا مذابة ومنطهرة لوحدها أيضا لا يجب فيها الزكاة. الفرق بين السبائك وقطع الذهب ما هو؟ أن السبيكة سبكت بهذه الكيفية، بكيفية مربعية مثلا أو ما شابه ذلك، أما قطعة الذهب قد تكون حجرة من الذهب. بالنسبة إلى في عمل فضية، هاي مو فضية، فضية هذه لا مو فضة، حسب الظاهر مو فضة شيخنا يعني أكيد. إذا كان فضة يجب فيها الزكاة. خب وقطع الذهب والفضة، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة. الثالث الحول، نحاول نكمل المطلب، ما في مطلب مهم، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، طوال السنة يبقى المال على ملك مالكه. فلو خرج عن ملك مالكه في أثناء الحول أو نقص عن النصاب في أثناء الحول، كان 20 دينار في أول السنة ثم صار 19 دينار، الواجب هو 20 دينار مو النصاب، هو 20 دينار، إذا كان أقل من 20 دينار نقص عن النصاب. أو ألغيت سكته، كان يعامل به ثم كنسل ألغيت، أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة، في أخذ الدنانير وطهرها وجعلها سبيكة، هو بنفسه لا زال في الشارع يتعاملون به، لكنه ماذا؟ طهره وحوله إلى سبيكة ذهبية أو إلى حلي، لا تجب الزكاة فيه. نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله، عنده 20 دينار غيرها إلى 20 دينار أخرى، راح إلى صديقه قال له أعطني 20 اللي عندك وخذ 20 اللي عندي حتى لا أزكي ولا تزكي، يقول نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها يعني بفضة مسكوكة أو بالذهب المسكوك، يعني غير الشيء إلى مثله، كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة، مو أبدلها عرضا يعني غيرها ثم التفت، لا كان عندما غيرها قاصدا الهروب والتهرب من الزكاة، يقول ماذا؟ وبقي واجلا لسائر الشرائط الأخرى إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. وقد مر نظير ذلك في ماذا؟ في الغنم، مثل لها كتبديل الشاة الحلوبي بمثلها في مسألة 1107. فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي 11 شهرا ودخول الشهر 12 كالمواشي أيضا، إذا انتهت 11 شهر واجل للشرائط متمكن من التصرف وغيره ثم دخل في الشهر 12، بمجرد دخوله في الشهر 12 يجب الزكاة. خب وإن كان الشهر 12 محسوب من السنة السابقة للاحقة كما مر عينا في المواشي. لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ماذا ما يصدق أن هذه العملة ذهبية ف فلا فرق فيها بين بين الجيد والرديء. خب ولا يجوز ايضا شنه كما تقدم في المواشي، لا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجير على ما تقدم في مسألة 1105 في المواشي أيضا عينا. هناك أيضا تقدم أنه إذا كانت كلها كريمة لا تعطي المعيب مثلا، لا تعطي العرجاء أو ما شابه ذلك. خب تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالفهما النصاب. يعني هذه مغشوشة. خب الذهب ملاحظة، دائما الذهب والفضة فيهما شيء خارج، وإلا الذهب يقولون يصير لين جدا لا يمسك أصلا إذا لم يوضع فيه نسبة من الحديد أو ما شابه ذلك. لذلك يقولون الذهب عيار 18 أو عيار 20 أو عيار 24 مثلا. ما أنتم ما متعاملين في الذهب؟ إحنا ما تعاملنا ترى بالذهب. خب الذهب فيه على نسبة الخالط، لكن الذهب اللي عادة يتعاملون فيه عيار 18، الذهب الخالص يقولون عيار 24، عيار 24 الذهب الخالص جدا. خب يقول إذا خب كلامه في المسائل السابقة كله عن الذهب غير الخالص تماما، ما لأنه لا يوجد أساسا ذهب خالص تماما. عادة كلامهم عن الذهب من عيار مثلا 18. خب الآن لو وصلنا إلى عيار 5، ذهب عيار 5 والله عيار 7، يعني كذي محطوط شوية الذهب والباقي كله حديد أو كله نحاس مثلا، قليل الذهب فيه جدا. خب يقول تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. خب الآن أتينا إلى ذهب مخلوق فيه نسبة إضافية، افترض أن النسبة المتعارفة هي 18، هذا مسوى إلى كم نسبة أقل، محصوص الذهب فيه أقل مثلا موصل إلى نسبة 15. هنا الذهب الخالص إذا صفيناه قد لا يصل إلى كم 15 مثقالا صيرفيا، لكن يقول مع ذلك شنه يجب فيه الزكاة إذا كان لا زال يصدق عليه أنه ذهب. حط هذا القيد ضروري، بشرط أن يصدق عليه اسم الذهب والفضة. واضح؟ بشرط أن يصدق عليه اسم الذهب والفضة. أما إذا كان الغش كثير جدا، طافح الكيل حاط بضعة حديد وحاط فيها شوية ذهب. ويقول وإذا كان الغش كثيراً بحيث لا يصدق الذهب والفضة على المغشوش، لا يقال هذا الذهب، يقولون هذا مخلوط ذهب وفضة، ما يقولون هذا الذهب مغشوش. شو استاذ تقول ذهب مغشوش؟ يعني الأصل فيه أنه ذهب وفيه نسبة إضافية غير الذهب، لكن الذهب هو الأغلب. أما إذا كان لا الذهب مقدار قليل بحيث لا يصدق أن هذا ذهب، لا يقال هذا ذهب، قال هذه مواد مخلوطة. يقول وإذا كان الغش كثيرا بحيث لا يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل مانع. إذا شك في بلوغ النصاب وعلمه فلا يترك الاحتياط بالفاح، احتياط وجوبي. خب شخص يقول أنا عندي حصالة أضع فيها العملات الذهبية ما أدري ربما لن تصل إلى النصاب، يقول له سيستاني لحظة طيوبا الفاح. خب إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، عند مثلا 39 شاة وعند 4 نياق وعند مثلا 25 بقرة، خب وعند أيضا ذهب مثلا 15 دينار أقل من 20 دينار، خب ما يضم بعضها إلى بعض، بل كل واحد لوحده يلحظ. إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده 19 دينارا ذهب و 190 درهما، شوفوا هنيها مستبطن شيء، الدنانير في الزمن القديم ذهبية والدراهم فضية، مع أنه ما تقدم منه الإشارة إلى ذلك، بالنسبة للفقهاء المعبرين في الأول بالذهب والدينار والدرهم ما عندهم مشكلة. مقلنا في الأول النفاق الفقهاء عبروا بشنه؟ بالدنانير والدراهم. هو هناك ما عبر بالدنانير والدراهم ولا عبر 19 دينار و200 درهم وما شابه ذلك، أصلا ما أشار إلى 200 درهم. خب أولئك عندما يذكرون هذه المسألة كالسيد الخوي ما عنده مشكلة، لأنه سابقا وضح لنا أن 19 دينارا أقل من النفاق. خب فإذا كان عنده 19 دينارا و190 درهما لم تجب الزكاة في أحدهما. خب لم تجب الزكاة في أحدهما يعني لا في الأول ولا في الثاني، مو يعني تجب الزكاة في الآخر. هذا التعبير مر عندنا كرارا مرارا وتكرارا، أنه إذا قال لم تجب الزكاة في أحدهما يعني لا في الأول ولا في الثاني. طب وإن كان وإذا كان من جنس واحد، بأن كان عنده عملات ذهبية كلها عملات ذهبية، واحد دينار مثلا مال الدولة الفلانية وتومان مثلا دينار عربي وتومان إيراني وربية هندية وليرة مثلا إنجليزية أو عثمانية وما شابه ذلك، تجمعهم مجموعا يصلون الى الوزن السابق وهو 20 دينارا. خب اذا وصل الى الوزن هذا وكله من الذهب وجبت الزكاة فيه، وان كانت العملات مختلفة مو كلها بسكة واحدة، يعني بعبارة ادق وحدة السكة لا تشترط وحدة السكة. واذا كان من جنس واحد كما اذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انجليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده ربية إنجليزية وقران إيراني. قران إيراني في أيام الدولة القاجارية كان بالذهب. إذا ترجعون إلى تاريخ الدولة القاجارية قبل مجيء رضا خان أبو الشيخ المخبور لعنة الله عليهما، قران عملة. لحين القران هذا الريال يقولون يعبرون القران. المبحث الرابع زكاة الغلات الأربع يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.